الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبواب دخول مكة وما يتعلق به. باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. متفق عليهما. وروى الثاني أبو داود وزاد: ودخل في العمرة من كدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ودعا بدعواته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب دخول مكة وما يتعلق به. تعلمون أن ما سبق من أبواب يتعلق بالحج من حيث فرضه، ومن حيث مواقيته، ومن حيث أنواع النسك فيه من إفراد وتمتع وقران، وبعض أحكام تتعلق بمقدماته من الإحرام وكيفيته وما يصنع المحرم وما يتعلق بذلك أيضا من مقدمات، وبخاصة محظورات الإحرام من الطيب والمخيط وتغطية أجزاء من البدن كالرأس والوجه، وكذلك الصيد وما يتعلق به. كل ذلك إما أن تكون محظورات، وإما أن تكون مقدمات، وإما أن تكون ممهدات أو بيان لبعض الأحكام التي تعطي التصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا تكلم عن أنواع المناسك كما هو معلوم. بعد الفراغ من كل هذا بدأ مباشرة المحرم لأعمال المناسك، تبدأ مباشرة المحرم لأعمال المناسك، فهو قد اغتسل ونوى ولبى وتجنب المحظورات وعرف ما يتجنبه، وتوجه من المواقيت إلى أن وصل إلى بلد الله الحرام. إذن يبدأ بمزاولة المناسك، ولهذا يقول العلماء إنه إذا بدأ بالطواف فهو قد بدأ بالتحلل، لأنه نوى وتنسك، بدأ الآن بالتحلل، طواف ثم سعي ثم تقصير أو حلق فيما يتعلق بالعمرة. وبالنسبة للحج معلوم طواف قدوم أو طواف عمرة إذا كان متمتعا، أو طواف كذلك عمرة أو قدوم بالنسبة للقارن، ثم يبدأ في أعمال المناسك. فمن هنا قال: أبواب دخول مكة وما يتعلق به. طبعا ما يتعلق به من الطواف، وما يتعلق به من السعي، وما جميع الأعمال المتعلقة بمكة، المتعلقة بمكة، ويقصد مكة هنا يعني المناسك كلها بما في ذلك منى وعرفة ومزدلفة. قال: باب أو باب من أين يدخل إليها، على معنى أن هناك جهات في مكة يستحب أن يقصدها المتنسك إن لم يشق عليه، يستحب أن يتعمد ويقصد الدخول من جهتها إن لم يشق عليه، وهي الأماكن التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منها أكثر من مرة، دخل منها أكثر من مرة، مما يدل على أنه كان يلتزمها عليه الصلاة والسلام، ولهذا احتاج إلى أن يبوب الشيخ لهذه المسألة. فقال: باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. رواه جماعة إلا الترمذي. هذا حديث ابن عمر، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وكانت تفيد الاستمرار. هذا في الأصل، في الأصل أنك إذا قلت كان تدل على أن هذا هو دأب فعله، وأن هذا هو الشيء الذي كان مستمرا عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة، بمعنى دخلها محرما، إلا فيما يتعلق بالفتح، عام الفتح معلوم أنه لم يدخل محرما، وهو مع هذا دخل من نفس المدخل، دخل من نفس المدخل، دخل من الثنية العليا بالبطحاء. الثنية هي الطريق الذي مع الجبل، غالبا تكون جبلين وما بينهما منخفض قليلا، فيتخذه الناس طريقا لأنه أسهل وأخصر. هذه الثنية، الثنية هي الطريق الذي يكون بين جبلين، ليس وادي وإنما يكون عالي، عادة يكون عالي. والمقصود هنا هو كدا، وهي الحجون أو الحجون المعروفة، هي مدخل الحجون المعروف، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي وجدود العواثر. فكدا بالفتح هو منطقة الحجون المعروفة، وهي الطريق الذي بين مقبرتي المعلى والسيدة خديجة رضي الله عنها. لذلك المنطقة بين الجبلين في من طريق العتيبية المعروفة الآن، هذا هو هي ثنية البطحاء أو الثنية العليا أو كدا. ولهذا في كدا وفي كدا، في كدا بالمد، كدا بالهمزة، وكدا بالقصر المقصورة. ولهذا يقول كدا أيضا من التنوين، بينما هنا كدا ممنوع من الصرف، هي ألف التأنيث الممدودة. ويضبطها العلماء يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا اللي هي الحجون، فالدخول يكون من المفتوحة من كدا والخروج من المضمومة كدا، فافتح وادخل واضمم واخرج. فكدا هي منطقة الحجون كما قلنا، وكدا في جهة الشبيكة من جهة المخرج، من جهة الشبيكة المعروفة حارة الباب الثنية التي من هناك، جهة جبل الكعبة أو يسمى قعيقعان، هو ذلك هو المخرج وهو بالضم. لكن اللي يسمى كدي هذا اللي جهة ريعبخش، ما أدري من جهة التسمية الحقيقة، اللي يسمى كدي العامة تسميه كدي، قد يكون انتقد الاسم بالمجاورة على اعتبار الجهة، ولا هو المعروف أنه جهة الشبيكة هي كدا وجهة جبل الكعبة وهو يسمى جبل قعيقعان في التاريخ المعروف، جبل قعيقعان وجبل الكعبة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، التي هي كما قلنا الحجون. وهذه الثنية مهدت، ما هدها جمع من الخلفاء الذين توالوا على الحكم، أشار إليهم الشيخ الشوكاني، منهم معاوية أبي سفيان رضي الله عنه، ثم عبد الملك، ثم مروان، ثم المهدي العباسي، على ما ذكر الأزرقي في تاريخه. الأزرقي تاريخه معروف، تاريخ مكة، تاريخ مكة لأبي الوليد الأزرقي، وهو مطبوع ومعروف ويمكن أن يستفاد منه كثيرا، بل كل من جاء بعده عالة عليه، كل من جاء بعده عالة عليه، وهو متقدم، الأزرقي متقدم في القرن الثالث تقريبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وهي الحجون كما قلنا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى وهي كدا بالقصر من جهة الشبيكة كما قلنا. رواه جماعة إلى الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أعلاها الذي هو جهة الجهة الشرقية للحجون، يعني كل هذا يسمى أعالي مكة، من جهة المعامدة ثم الاتجاه إلى الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية تسمى أعالي مكة، ولأن الأودية تأتي منحدرة من تلك الجهة إلى جهة الكعبة إلى جهة ما يسمى بالمسفلة، فهي هناك أسافل وهناك أعالي، فأعالي مكة من تلك الجهة وأسافلها من تلك الجهة. وطبعا التسمية لا تعني شيئا، إنما تعني مجريات الأودية، مجاري الأودية، لأن طبيعة الماء يأتي من المكان العالي إلى المكان الأسفل. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. فالماء طبيعته يتجه من الجهات العليا إلى السفلى، وغالبا من جهات البحر في جميع المناطق الدنيا. الأودية تتجه بإذن الله إلى البحار في كل مناطق الدنيا، لأن البحار هي أسفل أو هي أخفض نقطة في على مستوى الأرض كما هو معلوم. ولهذا الجغرافيين وغيرهم إذا أرادوا أن يقيسوا يجعلوا منطقة البحر هي منطقة الصفر، فليقيسوا منطقة ارتفاعها عن ارتفاع البحر، ترتفع 20, 200, 300, 600 إلى آخره، لأنها مستوية في الدنيا كلها، وهي أخفض نقطة تقريبا في الأرض أو على مستوى الأرض أو سطح الأرض. فسميت أعالي مكة لأن الأودية تأتي من تلك الجهة وتتجه إلى الجهة السفلى، الجهة الجنوبية، إلى الجهة الجنوبية، هو من جهة الشمال الشرق هذا الأعالي، والأسفل هو الجنوب وجنوب الغربي تقريبا. دخل مكة من أعلاها، ولهذا ورد أثر بعض الأثار في من إشراط الساعة إذا عن ابن عمر، أثر عن ابن عمر إذا رأيت، لا هذا غير، إذا رأيت المباني في أعالي مكة أو في أخاشب مكة فاعلم أن الأمر قد أضلك، فاعلم أن الأمر قد أضلك، يعني إذا بدأ ناس يبنون في الجبال واتسعت الأمران فاعلم أن الأمر قد أضلك، يعني قد قرب موعد الساعة، نسأل الله حسن الخاتمة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كدا بفتح الكاف كما قلنا والألف الممدودة التي بأعلى مكة، متفق عليهما. وروى النسائي وأبو داود وزاد ودخل في العمرة من كدا.
وروى الثانية،
نعم، وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كدا، أحسنت. فكأنه أراد أن يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في المدخل في العمرة، لكن ما يبدو هذا، المشهور هو أنه كان مدخله واحدا، وإن كان كذلك أيضا مجيئه، وهذا أمر طبيعي، مجيئه من غزوة حنين من جهة الجعرانة سيأتي من أعالي مكة، لكن قد لا يكون له مدخل من جهة الحجون أو الثنية العليا، فالله أعلم. وحاول العلماء رحمهم الله أن يتلمسوا الحكمة من تخصيص منطقة الأعالي بالدخول، قيل لأنها هي وجه مكة، ومن هنا امتد الدخول إلى على ما سيأتي في باب بني شيبة وباب السلام، لأنها هي وجه الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها وتؤتى من جهة وجوهها. وقيل كما قلنا جهة العلو، وقيل أن الدخول عادة يقصد فيه فعلا العلو، والخروج لأن فيه نوع من المفارقة ونوع من الحزن، فيكون من الجهاد السفلى. وقيل أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه في الهجرة خرج متخفيا، فحينما أراد الدخول دخل جهة عالية بارزة يعني لا يخشى شيئا، ففاوت بين خرج متخفيا ودخل منتصرا مرتفعا، وقيل غير ذلك. على كل حال من المتفق عليه عند العلم أن من السنة إذا تيسر له أن يدخل من كدا من الثنية العليا، وأن يخرج من كدا ما أمكن ذلك، وإن لم يتمكن فيدخل من أي جهة. نعم.
باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنه وسعد عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النبي مقسم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم ازد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. رواه الشافعي في مسنده.
قال باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. يعني تلاحظون أنه تدرج في بيان الأحكام، فيدخل مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، وإن كان الشيخ لم يذكره، فيدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وباب بني شيبة كان موجود إلى فترة قريبة، لعل كثيرا منكم كان يدرك موقعه، كان بين زمزم وبين المقام وبين مقام إبراهيم، كان بين زمزم وبين مقام إبراهيم، وكان عليه قوس ومظلل مع منطقة مقام إبراهيم قبل المقام، كان عليه قوس موجود معروف باب بني شيبة، وكان قريب منه منبر أيضا، كان منبر ثابت كان موجود هناك، لكن لما توسع الناس وصارت هناك مضايقة كثيرة لما كثر الوافدون إلى هذا البيت احتاجوا إلى أن يزيلوا كثيرا من الأشياء والحواجز والعوائق التي تعيق الناس. وأنتم تلاحظون شدة الزحام حقيقة خاصة في أيام المواسم، حتى إن مقام إبراهيم شرفه الله يجد الناس فيه كما هو معلوم شيء من الزحام في المنطقة بينه وبين الكعبة. لكن على كل حال باب بني شيبة كان معروف، باب بني شيبة كان معروفا، وامتداده باب السلام، وامتداده باب السلام، فيستحب أن يدخل من باب السلام، أن يدخل من باب السلام. قوله إذا رأى البيت، في السابق ما كان حول البيت سور، ما كان حول البيت أسوار فيما يبدو، كان البنية كانت في وسط الوادي، وكان يرى البيت من بعيد قبل أن تقوم المباني حول المسجد وحول الكعبة، كان يرى من بعيد، ولهذا قال إذا رأى البيت حتى ولو كان بعيد، ولو كان بعيدا إذا رأى البيت فإنه يكبر، هذا مراد بالترجمة. لكن الآن كما تلاحظون وحتى من قديم أيضا أحاطت المباني بالمسجد حتى لا يكاد يراه الإنسان إلا إذا دخل، لا يرى الكعبة ولا يرى البيت إلا إذا دخل مع الباب. فعلى كلامهم إذا دخل مع باب السلام مثلا أو أي باب فشاهد الكعبة حينئذ على كلامهم يرفع يديه ويكبر. لكن يبدو أن الأحاديث في هذا ضعيفة، الأحاديث في هذا ضعيفة التي تقول بمشروعية التكبير، بمشروعية رفع اليدين، إذا عفوا مشروعية رفع اليدين حينما يرى البيت، هذه أحاديث ضعيفة كما تلاحظون، ضعيفة جدا، وقد لا يثبت بمثلها حكم، لا يثبت بمثلها حكم. ولكن وجدت آثار عن السلف في مثل هذا عن ابن عمر وعن غيره، ولعل في الأمر سعة، ولهذا نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال من كفر من رفع يديه فلا بأس ومن ترك فلا بأس، فيدخل من باب السلام، وهو كما قلنا قبل قليل هو وجه الكعبة، لأن وجهها بابها، وجهها بابها، فالذي يأتي يأتي من جهة الباب ومن الأدب، ومن الأدب نعم أن تأتي البيوت من أبوابها لا أن تأتيها من ظهورها، هذا هو وجه استحباب أن يكون المدخل أو الدخول من باب السلام أو من باب بني شيبة. ومعلوم أنه إذا دخله يقول ما يقال عند دخول أي مسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتحني أبواب رحمتك، يقول عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى أيضا دخولا واليسرى خروجا، فهذا كله يقوله. وكذلك أيضا نقلت بعض الآثار هنا والأدعية المأثورة في هذا، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد بعضها مهابة للبيت وبرا للداخل للبيت، وزد من شرفه وعظمه ممن حج تكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وفي البيت قدم تعظيما وفي الزائر قدم تكريما إلى آخره. فيه خلافات في الألفاظ، حاول بعض العلماء أن يتلمس الحكمة في التقديم والتأخير، والذي يبدو الله أعلم أن هناك تكلف في تلمس مثل هذه الحكم. فيدخل من باب بني شيبة كما قلنا أو من باب السلام، ولو قال مثلا من اللهم الحمد لله الذي بلغني بيته وجعلني لذلك أهلا ونحو ذلك، لأن معلوم أن بلوغ البيت نعمة من الله عز وجل، أن يعينك على نفسك وأن يهيئ لك المركوب ويسخر لك من نفسك ومن أهلك ومن مالك ومن مركوبك حتى تبلغ بيته، فأن جعلك ربك لذلك أهلا لا شك أن هذا خير عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يستشعر عظمة هذا البيت وحق هذا البيت في التكريم والأدب والاحترام، وأنه من أعظم شعائر الله عز وجل، وأن تعظيمه إيمان وتعظيمه دين وتعظيمه تقوى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بينما نسأل الله السلامة الاستهانة أو الاستحلال أو الاستخفاف بالشعائر والمشاعر، هذا شيء عظيم قد يؤدي نسأل الله السلامة إلى الكفر. فينبغي للناس عموما ولخاصة من يكثر مقامه في مكة، من يكثر مقامه في مكة أن يستشعر عظمة البيت، لأنه في طبائع النفوس أن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فالإقامة الطويلة والدائمة قد تجعل الإنسان لا يستشعر عظمة هذا البيت، بينما حقه أن يحافظ على هذا التكريم وأن يعرف لهذا البيت حقه وقدره، لأن تعظيمه من تعظيم الله، فإن تعظيم شعائر الله من تعظيم الله، وأنت ما عظمتها إلا لأن الله عظمها. وخبر ابن جريج قال حدثت عن مقسم بكسر الميم كما ضبطه غير واحد، وهو لم يروي له الإمام، هو طبعا من الثقات، روى له الإمام البخاري حديثا واحدا، لم يخرج له الإمام البخاري في الصحيح إلا حديثا واحدا، وهو مولى ابن عباس أو يسمى مولى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. هذا لو ثبت لكان فيه يعني مخرج لكثير من الإشكالات في المواطن رفع اليدين، فلا بها مراده رفع اليدين كهيئة الدعاء يعني هكذا، أو رفع اليدين هكذا، فالذي يبدو بالنسبة للصفا أن رفع اليدين هو بحيث يشير إلى البيت، وكذلك أيضا على الميت يعني على تكفين الجنازة مقصود أيضا كذلك، لكن في عرفة وبجمع وعند الجمرتين الذي يبدو والله أعلم أنه المقصود الدعاء، الرفع اليدين في الدعاء، لأن رفع اليدين عند الجمرتين معروف وثابت، الجمرة الأولى والجمرة الثانية، لكن جمرة العقبة لا يرفع اليدين عنده، على معنى أنه إذا رمى يتنحى قليلا ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو، فيبدو أن الرفع هنا يحتاج إلى مزيد تفصيل، لأن الرفع البيت ما أظنه رفع مقصود برفع على هيئة الدعاء، إنما يبدو رفع كأنه رفع تكبير كما هو على الصفا، الصفا يكبر يرفع يديه ويكبر، يتجه البيت إذا صعد الصفا وإذا صعد المروة على ما سيأتي. والخبر على كل حال كما قلنا كل هذه الأثار فيها مقال، بحيث إن كثيرا من العلماء يرى أنها تثبت بمثلها أحكام. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وفي بعض الروايات ومهابة وبرا. واستشكل بعضهم كيف يكون بر البيت، لا شك أن بر البيت معنى بر من يزوره، وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، رواهما الشافعي في مسنده. ولهذا استخلص الشيخ الشوكاني قال والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وأثر إلى آخره. نعم.
باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن.
قال باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه. إذن بدأ الشروع في أعمال النسك، فالطواف ركن في العمرة وركن في الحج، فالطواف ركن في العمرة وركن في الحج. بالنسبة للعمرة لا شك أنه ركن، وبالنسبة للحج يختلف أحواله، فطواف الإفراد ركن وطواف القدوم مختلف في وجوبه واستحبابه. قال باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه. إذن طواف القدوم الذي هو أول ما يقدم المتنسك المتلبس بالإحرام، أول ما يقدم البيت يطوف ويسمى هذا طواف القدوم حتى ولو كان طواف العمرة، لأنه أول ما يبدأ به. والرمل بفتح الميم، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. والاطباع وهو أن يضع رداءه تحت عاتقه الأيمن ويلقي طرفيه على عاتقه الأيسر، أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن أو إبطه الأيمن والطرفين أو يضع الطرفين على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني طواف القدوم، الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. الخبب هو الإسراع في المشي كما قلنا مع تقارب الخطى الذي هو الرمل. ومشى ثلاثا يعني مشيا معتادا، ومشى ثلاثا مشيا معتادا، وسيأتي الحكمة من هذا، سيأتي الحكمة من هذا في خبر ابن عباس وغيره. وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، أيضا على ما يرمل في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين على ما سيأتي، كان يسرع أيضا. والإسراع في طواف القدوم هذا لم يعرف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإسراع في بطن الوادي فكان معروف حتى في الجاهلية، كان معروف لأنه منقول عن أم إسماعيل، كان منقولا عن أم إسماعيل، وكان معروف الإسراء في بطن الوادي بين الميلين معروف لأنه مهبط وادي، وكان من بواعثه عند أم إسماعيل أنها وضعت ابنها وكانت تصعد على الصفا وتصعد على المروة تستشرف لعل أن ترى منقذا أو ترى ما ينقذ ابنها من الهلاك عطشا وجوعا، فكان إذا هبطت الوادي ما رأته فكانت تسرع حتى تصعد من أجل أن تشرف على ابنها.
من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. ما الفرق بين يقدم ويقدم يا مشايخ؟ يقدم بفتح الدال ويقدم بضمها، ما الفرق يا مشايخ؟ أيوة يقدم يعني، أيوة يقدم، لا لعل العكس يا شيخ. ها
يقدم
أها
بمعنى يقدم
يتقدم،
يتقدم على
أمام، ويقدم
بمعنى يجي
أمام. أي نعم، يقدم بمعنى يأتي يعني عكس ما قلت، يقدم بمعنى يأتي، ويقدم يعني يتقدم يعني يكون هو الأول هو السابق، فيقدم بالضم يعني يأتي يعني يتقدم، ويقدم بمعنى يأتي، فقدم فلان يقدم يعني جاء من السفر، فتقول فلان يقدم من السفر غدا يعني يأتي، لكن تقول محمد يقدم أخاه يعني يتقدم عليه، محمد يقدم أخاه يعني يتقدم عليه يسبقه، سواء سبقا حسيا أو سبقا معنويا، يقدمه في العلم، يقدمه في العبادة، يقدمه في كذا، فبالضم بمعنى يسبقه، لكن يقدم بمعنى يأتي. وإذا قال على مسألة يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب يعني يأتي. نعم.
وعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مضطجعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود.
هذا الكلام على الطباع، لأنكم كما تلاحظون الشيخ ترجم لثلاث مسائل: طواف القدوم والرمل والطباع. فهذا ما يتعلق بالطباع. قال عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت ومطبع ببرد له حضرمي. إذن الطباع كما قلنا هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ثم يجعل طرفي الرداء على عاتقه أو كتفه الأيسر. وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة، جعرانة بكسر الجيم وإسكان العين المهملة وتخفيف الراء المفتوحة، جعرانة، وقيل جعرانة، ولكن الأفصح والأضبط أنها بالتخفيف جعرانة، وهي منطقة معروفة إلى الآن بهذا الاسم، معروفة بهذا الاسم على خط أو على طريق الطائف، الطريق اليمانية، وإن كان ينحرف قليلا، ينحرف قليلا عن خط اليمانية أو وادي نخلة، وادي نخلة هو طريق اليمانية أو طريق وادي نخلة أو طريق الشرائع، هو الطريق الذي كانت جهته غزوة حنين، وكذلك هو الطريق الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليدعوهم، كان عن طريق وادي نخلة، طريق وادي نخلة اللي هو طريق اليمانية، وهو الطريق يسمى طريق الشرائع أو طريق الطائف القديم أو طريق الجعرانة أو طريق وادي نخلة أو طريق اليمانية، كل هذه أسماء معروفة، أكثرها معروفة إلى الآن، خاصة اليمانية والشرائع وطريق الطائف القديم، فهو معروف إلى الآن. الجعرانة معروفة أيضا، الجعرانة معروفة، واستحب الشافعي رحمه الله الإحرام منها، استحب الشافعي الإحرام منها على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. ولكن إحرامه منها صادف الموقع وكانت مكان ماء، كانت محل ماء، فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقسم غنائم حنين هناك، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، دخل البيت محرما. فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم. إذن هذا هو الاطباع، هذا هو الاطباع. والحكمة منه والله أعلم هو أنه يعطي قوة، يعطي قوة ويساعد على الحركة، يعطي قوة ويساعد على الحركة. لكن الاطباع فقط يكون في طواف القدوم خاصة، ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطبعون طوال مدة إحرامهم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، هذا ليس بمشروع. سنته في طواف القدوم خاصة، سنته في طواف القدوم خاصة، لأن الأصل في الإنسان أنه يستر جميع بدنه، الإنسان ينبغي أن يستر جميع بدنه، لا يخرج شيئا لا من كتف ولا غيره قدر الإمكان. فإلا في هذه الحالة لأنها تدل على قوة وأسهل في الحركة، وكان الداعي لها والباعث لها على ما سيأتي هو إظهار القوة والجلد أمام الأعداء، إظهار القوة والجلد أمام الأعداء. أما أن يبقى مطبعا طوال الوقت هذا ليس عليه دليل، وبخاصة إذا قلنا إن الإنسان يجتهد في أن يستر جميع بدنه. وعن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جيرانه فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء، رواه عمد. وعن عمر قال فيما الرملان الآن والكشف للمناكب وقد أبطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا في حكم الرمل، كما قلنا ثلاث تراجم في الطواف وفي الاطباع وفي الرمل، فهذه المجموعة في حكم الرمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، كما قلنا في الكلام على فضاء المدينة شرفها الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة، ومشهورة عند العرب أنها محمومة، أن المدينة محمومة، فكان أهل الجاهلية يقولون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يعني أضعفتهم، حمى يثرب يعني حمى المدينة، يثرب هو الاسم الجاهلي للمدينة. فأقرهم النبي صلى الله عليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إذا الإبقاء عليهم. إذا أمرهم في الثلاث الأشواط الأولى أن يرملوا، على معنى أن يسرعوا في المشي مع تقارب الخطى، وهذا سنة في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم خاصة يستحب أن يرمل الإنسان، والرمل كما قلنا هو الإسراع في الخطى مع الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني هرولة، يعني هرولة كالهرولة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، عن الإشفاق والرفق بهم. الإشفاق الإبقاء يجوز نصبها ويجوز ضمها، رفعها يعني، عليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته
وفي عمره كلها، وأبو بكر عمر والخلفاء، يعني أن هذه سنة متبعة من النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الخلفاء من بعده تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وعن عمر قال: فيما الرملان الآن. الرملان مصدر فعلان، وهو من مصادر الحركة والاضطراب، كخفقان ونحو ذلك مصدر. وبعضهم قال إنه مثنى، إنها مثنى، وهذا بعيد على ما نرى ملان رمل، رمل السعي ورمل الطواف، لكن الصحيح أنها مصدر، أنها مصدر رملان، وهي عادة المصدر الذي يأتي بالألف والنون. يقول علماء التصريف إنه يفيد الاضطراب أو الحركة، كما قلنا كخفقان وغيره من 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 مما جاء على هذا الباب. فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطى الله الإسلام. أطى بمعنى انتشر، أطى الله بمعنى كان هو المستقر والثابت. أطى أو وطى، كأقت ووطت، فبمعنى استقر وثبت وانتشر. أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك يعني كأنه قال إن الحكمة في ذلك هو أنه كان إظهار الجلد أمام الكفار، ولكن الآن انتشر وأصبحت مكة دار إسلام، ففيما لا داعي، ولكنه رجع واستمسك بالسنة. فقال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا فعلناه أو نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم في السبع الذي أفاض فيه، على معنى أن الرمل خاص بطواف القدوم، خاص، وهذا هو المعروف أنه خاص بطواف القدوم لا في كل طواف. طواف القدوم سواء كان لعمرة أو كان قارنا أو كان غير ذلك، أول ما يقدم البيت فإنه يطوف طواف القدوم ويرمل فيه أو يرمل فيه. الشيخ قال في استنباطاته، لاحظ في الشرح تقريبا في المنتصف، قوله إلا الإبقاء، شفتوها؟ ها؟ شفتوها؟ قال: قوله إلا الإبقاء بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وبالرفع على أنه فاعل، فاعل لم يمنعه ويجوز النصب. وفي الحديث: جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. ماشي مشايخ؟ قال: وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول. قال في الفتح: وربما كانت بالفعل أولى. ما معنى هذه العبارة؟ شفتوها؟ ويجوز، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول. قال في الفتح: وربما كانت بالفعل أولى. ما معنى هذه العبارة؟ يا مشايخ، كل حال أقول له نسأل، حتى يعني إذا رغب أن يجيب، حتى من ليس معه كتاب فلا مانع على كل حال، لكن المراد بس حتى يكون المتابعة أكثر. الأخ إسماعيل كلامه جيد، يقول إنه إن الذي صدر من الكفار كان قولا، الذي صدر من الكفار كان قولا، يعني هم قالوا قد وهنتهم حمى يثرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليهم بالقول وإنما رد عليهم بالفعل، يعني عرض بالرد عليهم بالفعل لا بالقول. هذا كلام جيد، جميل جدا، يبدو لي هذا هو، نعم هذا هو المقصود. المعاريض طبعا تعريف المعاريض، التعريض هو ضد التصريح، التعريض هو ضد التصريح، فالإنسان أحيانا قد لا يستعمل التصريح، إما لأنه قلة أدب أحيانا إذا كان الكلام حينما تكلم عن، ولهذا سموه الغائط، سموه غائط ما سموه باسمه لأدبا، لأن والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، الغائط
هو المكان المطمئن من الأرض. فأدب من أدب العرب أنهم ما أتوا بالتصريح بالأشياء المستكرهة، إنما يعرضون بما يسميها باسم المكان أو اسم الزمان أو بأي يعني فعل مجاور أو حركة مجاورة تدل على عليها. فالتعريض هو مقابل التصريح، والتعريض قد يكون بالقول كما قلنا أنك بدل ما يتكلم عن الخارج المستقدر يعرض يسمى قضاء الحاجة، هذا تعريض. حينما تقول عندي قضاء حاجة تعريض، بينما الحوائج كثيرة لكنه يعرف أنه المقصود منه هذا الشيء المستقدر. إذن هذا تعريض بالقول، هذا تعريض بالقول. هناك تعريض بالفعل، تعريض بالفعل يعني هي صريحها أنها حركة لكن مقصود بها الرد على الكفار. إذن التعريض بالفعل هو يعني مثلا عبارة قضاء الحاجة كلمتين قضاء وحاجة، فهي لها معنى ظاهري، لها معنى ظاهري وهو النساء إذا كان له حاجة أن يقضيها، لكن ولها معنى مقصود وهو قضاء الحاجة في بيت الخلاء. فإذا أن تستعمل قضاء الحاجة للخارج في الخلاء هذا تعريض. كذلك الحركة، حركة الرمل هذه معروف أنها صريحها أنها حركة مسرعة، لكن المقصود من التعريض هو للرد على الكفار الذين يرون أن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه قوم ضعاف وقوم قد أنهكتهم أو أضعفتهم حمى يثرب، فرد عليهم بالفعل تعريضا أيضا لا تصريحا ولا مجابهة أو مواجهة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.